قال الله أولئك لهم رحمة الله كما في آية أخرى، لأن إنما قال يرجون رحمة الله لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم راجون،
لا أنهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها. وقوله أولئك يرجون رحمة الله، هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته، أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب؟ يحتمل معني، يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله، أولئك يرجون أن يرحمهم الله، وعلى هذا فيكون يرجون إيش، الصفة ولا الثواب؟ الصفة، يرجون أن يرحمهم. أما إذا احتمالا تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة، بل قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله، ولهذا قال أرحم بك، جعلها كالآلة. أما الفعل، أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر. فالآلة محتملة للمعنيين وكلاهما متلازمات، لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في أي مكان، في جنة التي هي رحمته. قال والله غفور رحيم، مع ذلك الله غفور. تقول، قد يقول القائل: ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، ولهذا نحن إذا سلمنا من الصلاة ونحن نناجي الله في صلاتنا، ماذا نقول أول ما نسلم؟ استغفر الله. الإنسان ما يخلو. وقال تعالى: فإذا أفضت من عرفاته، فإذا قضيتم، إن الله غفور رحيم، لما ذكر الدفع من عرفة قال استغفر الله. طيب، الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان قد يحصل منه تقصير، فلهذا قال والله غفور. أما رحيم فواضح مناسبته، لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا من آثار رحمته، فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة. النعمة الأولى أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح، قل لا، بأي وسيلة بينها؟ فيما أنزله من الوحي على رسله. ما ظنك لو أن الناس بقوا عميا ما يعرفون؟ فهذه نعمة من الله عز وجل، أن الله تعالى أرسل إليك الرسل، بل هي أفضل أعظم النعم، يبينون لك. ثانيا، نعمة ثانية عظيمة، أن هداك لها، لأن الله تعالى أضل أمما عن الإسلام، أضل أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة، أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. ثالثا، أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية، رتب لك الثواب الجزيل، رتب لك الثواب الجزيل، ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحان الله، أنت المحسن علينا أولا وآخرا، ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم. هل جزاء الإحسان العمل إلا الإحسان الثواب؟ وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل بالخلق، أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه. نعم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، ما أعظم الله عز وجل، ينعم ويثيب، ينعم بالهداية، بل ينعم بالبيان ثم بالهداية ثم بالثواب، ثم يقول وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. نعم، كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا، الإيمان والهجرة والجهاد كلها من مقتضى رحمته. لولا رحمة الله ما حصل هذا لمن آمن وهاجر وجاهد. ونرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآيات السابقة حتى نكمل إن شاء الله ثمن يكون مراجعة في الدرس القادم. نعم،
إذا قلنا المعنى
أولئك أصحاب النار، جملة مستقلة، هم فيها خالدون، جملة مستقلة، انت لو خبر لا بين ارتباط إن هذه مبنية على هذه فقط، لا لا عربية لا. والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بقوله يسألونك. ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام، بل لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال، قل قتال فيه كبير. ومن فوائد الآية الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة، وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة لقوله يسألونك، لأنهم سأل الرسول لما قاتلوا وصار الكفار يعيبونهم. نعم، صاروا يسألون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب بقوله قل قتال فيه كبير. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ. نعم، ولكن القول الثاني أن الآية محكمة، وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حرام، ليس جائزا، بل إنه محرم. دليل القائلين بأنه منسوخ قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما أشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب القتال قتال الكفار. ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا، متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم. ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجب؟ في رجب، وهو شهر حرام. ولكن الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق وأن لا محكمة، ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص، ولا لا؟ اقتلوا المشركين، جاهدوا الكفار، عام يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أجيب عنه بأن هذا ليس قتال ابتداء، وإنما هو قتال مدافعة، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في هذه الأشهر الحرم، إذا قاتلونا نقاتلهم. فإن ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليغزوهم، وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. الصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال، لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ويستفاد من الآيات الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. يتبرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن محترمة وأماكن غير محترمة، وأزمنة محترمة وأزمنة غير محترمة، ولا لا؟ وهناك رسل، وهناك مرسل إليه، وهناك صديقون، وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا، درجات. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، دل هذا على أن الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر، ولا كلها كبائر؟ فالإشراك بالله أكبر الكبائر، وهو شرك مخرج عن الملة. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة. شهادة الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة. قتل النفس كذلك. إذن الكبائر درجات والصغائر كذلك، لكن ما هو حد الكبائر؟ حد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس، فمنهم من قال إن الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا. نعم. ومنهم من قال إن الكبائر محدودة. وش معنى محدودة؟ يعني أن لها حدا، مهم معينة، هذه وهذه وهذه وهذه، لا، محدودة حدة، ويدخل في هذا الحد شيء كثير. ثم اختلفوا في الحد، بماذا نحد الكبائر؟ قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير، وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة، أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر. فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي البراءة منه، من غش فليس منه كذا. طيب، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، كون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وكونه يعتدي على جاره أيضا أكبر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحد الحقيقة حد معقول، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة، وما رتب عليه وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو لعنة أو ما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فالذين يسعون يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يسرقون فقط، ولهذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في حد الكبيرة هو أقرب ما يكون وأطرد ما يكون، أنه مضطرد. ويستفاد من الآية الكبيرة، من الآية سبحان الله عنه، ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ وصد عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل
عند الله.
إيه نعم، أخيرا الفتنة أكبر من القتل. فيتفرع على هذه الآية الكريمة، على هذه الفائدة، أن من أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق. تجد شخص تجده مثلا متعبدا طالب علم، تقول لا وش تبي هذا، وش تبي مثلا بالمطاوعة، وش تبي طلب العلم؟ نعم، راحوا الناس الآن تقدموا إليه يصنع القمر ويصنع الفضاء وما أشبه ذلك. نعم، هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادقا عن سبيل الله، يكون صادقا عن سبيل الله. فكل من ثبط عن الخير فإنه صاد عن سبيل الله، ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء، مثل ما يفعل المشركون قريش. ومن صد عن شيء أقل، كمن صد عن التطوع مثلا، فإنه أخف. لكن لا شك أن هذا جرم، النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب، وصد عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتل في الشهر الحرام. أولى لقوله: وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة عظم الصد عن المسجد الحرام، عظم الصد عن المسجد الحرام. فهل يستفاد منه أنه لا يجوز أن يمنع الناس من الحج ولا لا؟ نعم، يستفاد منه أنه لا يجوز منع الناس من الحج. لكن لو قال ولي الأمر: أنا لا أمنعهم لكنني أنظمهم، لأن الناس يقتلوا بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا، فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد؟ أو نقول إن في هذا نظرا. نعم على كل حال المسألة هذه يعني تحتاج إلى نظر بعيد، وهل إن مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص أو لا؟ نعم
مبتدأ الدرس
عجيب يسألكم ماذا ينفقون؟ تستفيد فوائد، فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، حيث سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من سؤال وقع للصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 12 مرة. ويستفاد منها أنه من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه. منين أخذ؟ من قوله قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فإنهم ما سألوا عن الذي ينفق عليه، إنما سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفق عليه. أو طيب وهل أجيب عن السؤال؟ أين؟ من خير. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وأنه مقدم على الفقراء والمساكين. وجه ذلك أن الله بدأ به، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء. وجهه أنه خصهم ثم أتى بعدهم بقوله والمساكين، فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان، اليتم والمسكنة. طيب وإذا كانوا أقارب ويتامى ومساكين ثلاث استحقاقات، وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة، يمكن اليتيم يصير ابن سبيل؟ يمكن يسافر به. نعم. طيب ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله.
نعم.
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويستفاد منها أيضا أن كل فعل خير سواء كان إنفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك، فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه. نعم. لقوله وما تفعلوا من خير، فإن من خير نكرة في سياق الشر ما تفعلوا، فتكون للعموم لأن النكرة في. طيب متى تكون نكرة للعموم؟ إذا كانت في سياق النفي بعد أو النهي أو الشر أو الاستفهام الإنكاري، فقول هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، في هذه الأربعة تكون للعموم. أما في مقام الإثبات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم، للإطلاق وليست للعموم. ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم؟ الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي. كلام باللغة غير العربية. بالعربية لكن غير مفهوم. طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي. واضح التفصيل؟ طيب، عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني واحد منها أكثر عن الجميع، هذا المعنى. عمومه بدلي أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع. وأما العام فعمومه شمولي، بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين مو على سبيل البدل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة يشمل الجميع، لازم كلهم تكرم. إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد، لكن مو على سبيل التعيين، على سبيل البدل ولا لا؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى. فهمتم؟ طيب، النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، وفي سياق النفي للعموم. فإذا قلت أعتق رقبة، أي رقبة تعتقها كفى. وإذا قلت لا تعتق رقبة، فإنك لا تعتق أي رقبة من الرقاب. تمام؟ طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا، لقوله وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لا تحقرن شيئا من المعروف، لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط، اتقوا النار ولو بشق تمر. نعم. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. ما عندنا تدور. طيب، يقول كتب عليكم القتال إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة فرضية الجهاد لقوله كتب بمعنى فرض. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا كره الشيء المكتوب عليه، لا كراهة من حيث أمر الشارع به، ولكن من حيث طبيعته لقوله وهو كره لكم، لكن من حيث أمر الشارع به وش الواجب؟ الواجب الرضا، الرضا وانشراح الصدر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشر لا يعلمون الغيب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له. نعم، افرض مثلا أنك مسافر وحصل على السيارة عطل، تكره هذا ولا تحبه؟ تكرهه. لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال قطاع طريق وصار هذا التعطل صار خيرا لك، ما تدري. فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له، ولهذا لا ينبغي أن تكره. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم، لكن من أين نأخذ العموم؟ لا
لا
لا كيف لا لا كيف نأخذ العموم؟ ايوه في المطعم ما ادري على العموم. لا لا في المعمول، حذف المعمول يفيد العموم، وذي ما قاعده مرت علينا من قبل، حذف المعمول يفيد العموم. اولا الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، كل محذوف المفاعيل. آواك وآوى بك أيضا، ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت ولا هدى بك أيضا؟ هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، لو قال فأغناك ما استفدنا أن غيره أغناه الله به أيضا، بل أغناه وأغنى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. إذن نأخذ العموم من قوله والله يعلم. ها وش طريق العلم به؟ حذف المفعول. هنا فإن حذف المفعول يدل على العموم. ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان لقوله وأنتم لا تعلمون، فالأصل في الإنسان عدم العلم. نعم، ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، أخذنا فوائد، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخره. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم، ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم القتال في الأشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ من قوله قل قتال فيه كبير، يعني من كبائر الذنوب. والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه، والمسؤول القتال المسؤول عنه هو القتال في الشهر الحرام، لكنه قدم الشهر لأنه العلة في تحريم القتال. يعني ما شأن القتال فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله إلا ما علمه الله. لا، الجواب من جواب الله له قل قتال فيه كبير، كذا. طيب، ينبني على هذه المسألة هل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا؟ الجواب نعم، له أن يجتهد، ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي، كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة. عرفتم؟ فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب، فقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم.
فيه
يجمع
بينهم
وما ينطق الله وما ينطق عن الهوى.
أي ما ينطق عن الهوى أكثر المفسرين على المراد بالقرآن، إن هو إلا وحي نوح، يعني أن القرآن وحي من الله. نعم. نعم نعم. لا، إن ذكرنا أنه لا يلزم من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة، لكن أن يكون جائزا. فالرسول عليه أقره بمعنى ليس بمحرم، لكنه ليس بسنة، ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لذلك بعد نظائر أيضا. تحفظون منها شيئا؟ ها؟ نعم. نعم. فهذا جائز وليس بمشروع، لا يشرع لكل إنسان مات له ميتا يتصدق عنه. نعم. طيب، يستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب، أن الذنوب تتفاوت. نعم. قل قتال فيه كبير. نعم. لا، هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت، وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء، منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. تجب عليكم. الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان، المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع. فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله. واضح؟ وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص. عرفتم؟ طيب، والصحيح أنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. حتى باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزيد ولا لا؟ يزيد. وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقة بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق، فإذا جاءك آخر ازداد تصديقك ولا لا؟ ازداد. فإذا جاء ثالث ازداد، إذا جاء رابع ازداد، إذا وصل إلى حد التواتر أثبت العلم، أثبت العلم. فإذن التصديق بالقلب يزيد، حتى نفس الشخص يجد في بعض الأحيان في بعض الساعات يجد في قلبه إيمانا راسخا كأنما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل، كما قال رسول الله تعبد الله كأنك تراه، وأحيانا يغفل ويهبط هبوطا كاملا أو كثيرا إيمانه. أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج. فالذي يسبح الله 100 مرة ليس كالذي يسبحه 10 مرات، أيهم أزيد؟ 100 مرة. وكما أنه يختلف بالكمية يختلف أيضا بالكيفية، فالعبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست كالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع. وكذلك في الجوارح، عمل الجوارح يختلف، فالذي يصلي 4 ركعات ليس كالذي يصلي 8 ركعات، واضح؟ طيب إذن يزيد يزيد ولا في الاعتقاد والقول والعمل الفعل. والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله، نرد عليهم من وجهين. أولا أن الرسول أثبت النقص فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحياكن. ثانيا نقول إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة، مش معنى هذا زائد على هذا إلا أن الثاني ناقص عنه، فهما متلازمان. متى ثبتت الزيادة ثبت النقص، ومتى ثبت النقص انتفت الزيادة، واضح؟ فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا أمر مسلم وهو معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو تفاوت الذنوب ومن تفاوت الأعمال الصالحة أيضا، فإن تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل. نعم.
يصح أن نقول
علماء، لكنهم ما نقول عبد ضلال وهم ضلال، هذا شيء ثاني، لكن نقول علماء، هم علماء الملة. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول في فتوى الحموية انقسم أهل القبلة في مسائل الصفات إلى 6 أفراد، وعد منهم الجهمية والمعطلة لأنهم ينتسبون للإسلام ويعدون من الفرق الإسلامية لكنها مخالفة. نعم، لا شك إن بعض البدع كفر، لكن الشخص بعينه لا، يحتاج إلى أن تقوم عليه الحجة.
شيخ.
نعم.
تعبير في من يقول شيخ إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص.
نعم.
إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص.
نعم.
وإيمان العوام الناس يزيد وينقص.
إيه. لا، هذا غلط.
خلاص.
غلط. نحن نقول الإيمان من حيث هو إيمان، من حيث هو إيمان يزيد وينقص بقطع النظر عن كون عن المتصف به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم، هذا آدم كما قال عز وجل عنه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، وهذا موسى قتل نفسه بغير حق، وأشياء كثيرة، ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكون بعد التوبة خيرا منهم قبله. نعم.
قول يعني خطأ.
هي نعم خطأ. نعم.
لكن الملائكة شيخ ما
لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون. إيه نعم. ما نستطيع نقول شيء، ما نقول شيء. نتوقف عنه. ما نقول. نقول الإيمان من حيث هو إيمان يزيد وينقص. أما باعتبار المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح، وقد يكون بعض الناس بالعكس دائما في نقص. إيه نعم. على أقوال 3. يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص.
يزيد وينقص
هو أبو حنيفة رحمه الله مرجئة، لكنه يدخل القول في مسمى الإيمان يدخله. طيب، في من فوائد الآية الكريمة، نعم، من فوائد الآية الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله بقوله وصد عن سبيل الله إلى آخره. والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير محصورة. نعم، قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات، وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات، وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم، نعم، وقد يكون في إلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه. المهم أن طرق الصد عن سبيل الله يعني عن دينه لا حصر لها، كثيرة جدا. ويستفاد من آية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. أولى للآية، نعم. وأن ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشهر الحرام، ها؟ بقوله والمسجد الحرام. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الشهر الحرام. ويستفاد من الآيات الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشهر الحرام، على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشهر الحرام. يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك، أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس في المسجد الحرام بقوله إخراج أهله، مع أن المشركين ساكنون في مكة لكن ليسوا أهل المسجد الحرام، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ويستفاد من ذلك أن الفتنة أكبر من القتل، فتنة أكبر من القتل. وش الفتنة؟ الشرك. الشرك أعظم، وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات. ويستفاد منها التحذير من الفتنة. لقوله والفتنة أكبر من القتل، فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال: من سمع به فلينأ عنه. فإن إنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه، هذا هو الحديث أو معناه. المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن. كم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم لا يتخلص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويستفاد من الآية الكريمة حرص المشركين على ارتداد المؤمنين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، إلى هذا الحد، إلى القتال لأجل أن يردونا عن دينهم. طيب وإذا حصل لهم الردة بدون قتال، ها؟ أحب لهم، أحب إليه، معروف إذا حصل أن المسلمين يرتدون بدون قتال فهو أحب إليه. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي، ولا لا؟ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر، وأما ذاك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة، ما يمكنون أحدا يقاتلهم أما هذا فإنه والعياذ بالله سلاح فتاك، ولهذا كم أفسد على الأمة. أصل الفتن اللي وقعت في الأمة الإسلامية أصلها من مثل هذا، نعم، بدعة الروافض، بدعة الخوارج وما أشبه ذلك. من أين وش أسبابه؟ هو هذا، يفسدون الفكر حتى يوقع الناس في القتال. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين، بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن دينه. ويستفاد من الآية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين بقوله إن استطاع، ولكن لا يستطيع حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للأعمال، ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم. نعم. ويستفاد منها أنها لا تبطل العمل إلا إذا مات على الكفر بقوله فيموت وهو كافر. وعلى هذا فنقول لو أن أحد ارتد والعياذ بالله ارتد عن الإسلام بدأ ما يصلي، ترك الصلاة نهائيا، ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي، فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب؟
ترجع،
لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره. طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته؟
نعم.
على الأصح كما قال ابن حجر، على الأصح ترجع. طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام، يلزم بأداء الحج؟
لا،
يكفي الحج الأول. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد مخلد في النار لقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين لقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وهل يرث ويورث؟ في خلاف. أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع ولا أدري، لكن الظاهر. أما كونه يورث فقد ذكر شيخ الإسلام، فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرث أقاربه المسلمون، نعم، ولكن الصحيح أنه لا توارث بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصلي ومات، وله أبناء وزوجات، وقلنا هالمال هذا ما هو لكم، المال لبيت المال، هذه صعبة جدا. لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده، نعم، ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال. ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا، ويحمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه بالنصيحة. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أيا كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعده، لقوله ومن يرتد منكم، والخطاب أول ما يدخل فيه الصحابة. نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبط المال. وقد ارتد أحد منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن خطب، أسلم ثم ارتد والعياذ بالله، ولحق بمكة واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، عبد الله بن خطب متعلق بأسلاب الكعبة، في المسجد ولا خارج؟ في المسجد، متعلق بأسهال الكعبة. فقال: اقتلوا، اقتلوا. فقتل مع أنه في آمن بقعة على وجه الأرض، ومع أن الرسول قال: من دخل المسجد فهو آمن، فقال: اقتلوا. قال العلماء: لأن كفره والعياذ بالله عظيم، فإنه قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام بما بهذه الجواري التي كنا يغنين بالقدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. من
أي
من دخل
هذا عام
ما يدخل فيها
إلا، لكن يجوز تخصيص العموم، هذا فيه تخصيص العموم.
بالنسبة
شيخ
يعني إلا عبد الله بن خطر خصه الحديث. نعم أثمان. لا، هذا شرعي، التغليل الزاني هذا شرعي.
شيخ أقول قصة ابن خطل هذه ما تعيد كلام شيخ الإسلام، لأنه يقول أن سب الرسول
الله بالمكة. أي إنه يستدل بها عليه. نعم. أي لكن بعد ما قتل تاب وبقى.
الشرك هذا ما يحبط العمل؟
ها؟
الشرك ما يحبط العمل؟
الشرك إذا مات، إذا مات على الكفر هبط عنه.
طيب الساحر يعني راح الساحر هو حاجز ولا في الحج؟ صدق على الساحر
من يقول؟ ها؟
من يبطل الحج؟
إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وانتهى تاب الله عليه.
يعني الحج لو أنه مشرك
كيف لو انه مشرك؟ شلون
ارتد يعني
لو ارتد بعد الحج ثم عاد الى الاسلام ما يعيد الحج،
كان حج واسلم
ثم اسلم
هو اسلم ما مات
اي
هو حج هذا حج
ما يبطل الحج. لا ما لا لا ما اشتك في الحج
لا
اشتك بعد يعني ارتد بعد الحج. يقول اذا 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 لم يمت على الكفر هو صحيح يعني فلا يبطل عنه. نعم.
طيب قوله من عاتى كان من أعراف
نعم
هل يقول لا تقبل الصلاة 40 يوم؟
هذا كيف سأله؟
طيب إذا
فسأله مجرد سؤاله ما تقبل له صلاة 40 يوم.
طيب إذا حج في 40 اليوم هذه تقبل ولا ما
تقبل؟ تقبل تقبل
والصلاة ما تقبل.
لا والصلاة تقبل، لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة، الذمة تبرأ بها، لكن معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة، فكأنه لم يصل بالاتفاق أن صلاته تصح. نعم.
بقي آية.
نعم. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة لقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله. نعم وجاهد. ويستفاد من أن الجهاد دون مرتبة الهجرة، من أين يؤخذ؟ لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا. ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وأما بدون إخلاص فإنه هجرته لما هجر إليه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله، بل يكون راجيا، ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في الخمر 4 آيات: آية تبيحه، وآية تعرض بتحريمه، وآية تمنعه في وقت من الأوقات، وآية تمنعه دائما. أما الآية التي تبيحه فهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا. وأما الآية التي تمنعه في وقت دون آخر فآية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأما الآية التي تمنعه مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة 8 من الهجرة. فيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى السنة 8 من الهجرة. وقول يسألونك سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، عن حكمهما لا عن معناهما، لأن المعنى معلوم، لكن عن الحكم. وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، لكن في القرآن كم سؤالا سألوا الرسول؟ نعم 12 أو 13، المعروف أن 12 سؤال. وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال. وقول يسألونك عن الخمر، الخمر من أين هو مشتق؟ قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته، فهو من التغطية. وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالطه. والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا، وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا، فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم. ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط، أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان؟ الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان، ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي، بل هو من باب المعنى اللغوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فبين التعريف والحكم عليه الصلاة والسلام في هذا. كل مسكر الخمر هذا الحكم، هذا التعريف، وكل مسكر حرام هذا الحكم. وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من الأشياء، لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا بغير ذلك، كل ما أسكر فإنه خمر، فالخمر كل مسكر. ولكن ما معنى الإسكار؟ قال العلماء معنى الإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب، مهم مجرد ما يفقد الإنسان وعيه يكون سكران. فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة والطرب، فلا يكون مسكرا. إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب. ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا، يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه. وكما يشهد لذلك الواقع أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكر فغنته جاريته: ألا يا حمز للشروف النوائي. وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب، قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنيمتهما، وأظنه بقر بطونهما أيضا، فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد ثمن ولم يصحو بعد، فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوة وطرب وعلو وارتفاع، ولهذا قال: هل أنتم إلا عبيد أبي. هذا هو الخمر وهذا هو اشتقاقه. أما حكمه فإنه سيبين في هذه الآية. وقوله الميسر، الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر وقيل مأخوذ من الإيسار، والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء. والحق أنه مأخوذ من الأمرين جميعا، ففيه يسر وفيه إيسار، كما أن فيه إعسارا أيضا. الميسر هو المغالبات والمقامرات بالعوض، المغالبات بالعوض هذا هو الميسر، مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة، مشتق من الإيسار لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موسرا، فهو مشتق من المعنيين جميعا. وكانوا أي العرب في الجاهلية يستعملون هذه المغالبة والمقامرة، يستعملونها بالأقداح وبالأزلام، وأحيانا يستعملونها بغير ذلك. والمهم المعنى دون الصورة. فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا. ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب. ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر. ومن ذلك التأمينات على الأموال، على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك، فإنها من الميسر، لأن فيها مغالبة في الحقيقة. فإن هذا الدافع للتأمين قد يربح وقد يخسر، لأنه إن سلم صار خاسرا، إن سلم كان خاسرا. ها؟ كيف السالم هو خاسر؟ لأنه أخذ منه العوض بدون مقابل. إن سلم فهو خاسر، وإن خسر فهو غانم. ها؟ إذا حصل حادث أكثر مما بذل، مثل أن يكون دفع قيمة التأمين 500 ريال ثم حصل عليه حادث ب5000 ريال، ها؟ صار غانما، صار غانما، يعني صار أخذ أكثر مما دفع. وهذا هو مبنى الميسر، أن يكون مبنيا على الحظ والنصيب، يكسب الإنسان الشيء بدون بدون حق. فهذا حرام، سيأتي حكم إن شاء الله تعالى. نعم. إيه، والمراهنة منها من الميسر. لو قال أنا أقول كذا وكذا، فقال الثاني أنا أقول كذا وكذا، قال يلا اللي يغلب منا عليك كذا وكذا، هذا منه. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن الشرع استثنى من ذلك 3 أمور، وهي النصل والخف والحافل. قال الله تعالى في الجواب: قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس. نعم نعم. قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة، كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من السائل، يعني الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير. فيهما إثم كثير، فيهما أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم، يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية. فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل به الإنسان، والإنسان مبتلى بذلك والعياذ بالله، ما يكاد يفلت منه. وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا، من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا، كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرا من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف. وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع، ففيهما منافع كثيرة عظيمة. نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وش يكون؟ يفرح، ها؟ يفرح، وإن كان يفرح بما يضره، المهم أنه ينتفع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال، يروح يشيله كله، يأخذ السيارة، نعم، ويأخذ زوجة مثلا، ويأخذ أشياء من زهرة الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس ومنافع الناس. طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف؟ نعم محذوف. قل وين فيه من مقدم؟ ما هي فيه ما خبر لقوله إثم معطوف صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع. الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين. السبب الأول أنه نقص أخروي، أنه أخروي وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيويا. والثاني أن النقص ثلم والمنفعة كمال تكميل وتتميم. فهذا والنقص إذا نقص الشيء ما تعاد ينبني. وقول إثمهما أكبر من نفعهما، حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخروي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان، إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ لا ما يرجح منها، يرجح ترك الإثم. نعم. قال وإثمهم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون. السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون. السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه، الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني، هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. طيب وش تقول؟ تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينصب إيش؟ مفعول واحد ويتعدى الثاني بعن، وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه، وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه. كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب، وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجهان، أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون تكون مفعولا مقدما لينفقون، والثاني أن تكون ما اسما اسم استفهام وذا اسما موصولا، فما على هذا التقدير مبتدا وذا خبر مبتدا، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه. عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون، وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن المفعول هو هذا المتقدم ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ ولا اسما موصولا خبر، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. العفو فيها قراءتان النصب والرفع، فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو يعني هو العفو، وأما النصب فعلى فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب، إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم، وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفح، وقال وقوله فمن عفا وأصلح عفائكم على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المراد بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوه، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود، فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على